العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أبو عمر، وحيا المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يحييك. كما نرحب أيضا بإخواننا وأخواتنا من الصوم، وسوف ينقلوا هذه الحلقة بلغة الإشارة أخونا وزميلنا الأستاذ حسن الحلافي. نسعد بكم أيها الأخوة والأخوات على أرقام التواصل التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل أو الاتصال. أخونا أبو صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو صالح.
مساكم جميعا.
يا هلا وغلا يا مرحبا.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كثر الكلام حول كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب.
نعم.
من راجح في هذه المسألة؟
طيب، السؤال الثاني.
على المرأة الالتزام به.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حفظكم الله، متى يشرع للمربي تعويد البنيات على الحجاب وتغطية الشعر؟
طيب.
وما نصيحتكم، عفوا يا أبو عمر، وما نصيحتكم أمام تساهل بعض الأولياء في حجاب بناتهم؟
طيب،
أحسن الله إليكم
إن شاء الله. حياك الله يا أبا صالح. علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، حياك الله يا أخ علي.
عندي عدة أسئلة بكم.
السؤال الأول.
السؤال الأول، حكم التبتل في الإسلام، هل هو حرام أو مكروه؟
حكم التبتل.
إيه.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الملائكة تشهد صلاة الفرد بمفردة الحال ولا الجماعة بس؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، حكم الإمامة الصبي اللي عمره 7 سنوات.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. يا مرحبا. أم الغليم. طيب، أم الغالين. أيوة. تفضلي يا أم الغالين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
الله يعافيك.
يا أختي الله يعافيك، إذا تكرمتي أغلق التلفزيون واسمعينا مباشرة.
لا لا.
خفضي صوت التلفزيون عشان ما يتردد الصوت.
طيب، بسألك الله يعافيك عن الحاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعت التلفزيون والرجال اللي في التلفزيون.
لحظة، بتسألين عن الإلحاد؟
المحاد اللي في الحداد.
المحاد. إيه. إيه نعم.
إيه، تناظر التلفزيون ورجال اللي في التلفزيون.
إيه عادي. إيه. طيب، عندك سؤال ثاني؟
إيه والله يخليك.
تفضلي.
يقولون الزعفران ما يصلح تشربه المحاد، والبخور هل هو جائز ولا لا؟
طيب، باقي شيء؟
لا خلاص.
حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا. طيب، أم صالح تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان سؤال محتاج.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أقول لشيخنا على قضاء من رمضان وصمت ذا الحجة، يعني أبي نفل أول.
صوتك يا أم صالح غير واضح أبدا.
أقول لشيخنا صمت ذا الحجة على قضاء من رمضان.
صمتي 10 ذا الحجة.
شهر ذا الحجة.
أي
صم... يعني قضاء من رمضان.
وعليك قضاء من رمضان.
إيه، أولا صمت وأبيه نافلة، وبعدين غلبت النية من نافل إلى فرض.
يعني أثناء الصيام قلبتي النية من نافلة إلى فرض؟
إيه، قبل الصيام بلشت حوالي الساعة 3 قبل الفجر بنص ساعة تقريبا.
قبل الفجر بنص ساعة.
إيه.
طيب خلاص، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. شكرا جزيلا يا أم صالح. بقي شيء. خولة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يعافيك.
تفضل.
أنا أسأل عن كشف اليدين في الصلاة للمرأة.
طيب، السؤال آخر.
بس لا، الله يعافيك.
الله يحييك، أهلا وسهلا. بقي شيء. طيب، قبل أن نبدأ بالأسئلة، نحن اليوم في بداية عام دراسي، فضل العلم والتعلم والتعليم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه بهداه، ما بعد. الحقيقة ما من شيء يوجه لأبنائنا الطلاب ولا لإخواننا المدرسين ولا لأساتذتنا من أساتذة الجامعات إلا قضية الحقيقة الدعاء. ندعو لهم بالتوفيق والسداد، فالعملية التعليمية عليها العماد بعد الله عز وجل، فهي التي تبني في أمورنا ومعاشنا وكذلك ما يتعلق بمعادنا، هي التي تبني كل شيء. وليس لأحد أن يفاخر، لا القاضي ولا الطبيب ولا المهندس ولا غيرهم أن يفاخر بأن مهنته هي أشرف المهن، إلا المعلم، لأن المعلم هو الذي يبني علم جميع هؤلاء، ومتى وكذلك أيضا هو الذي يشكل العقل، عقل الطلاب، ويشكل الثقافة الصحيحة في التعاطي مع كل شيء، لا في مجال الأخلاق ولا في مجال الحضاريات ولا في أي جانب من الجوانب. تجد أن التعليم الحقيقة حاضر وبقوة وبتأثير كبير في جميع مناحي الحياة. ولهذا كانوا يرددون التعليم أولا وأولا وأولا وأولا، ثم تأتي بقية الأشياء تبعا، والحقيقة هو كل شيء، ليس أولا للمرة الثالثة ولا الرابعة، لأنه يبنى عليه كل شيء في الحقيقة. ولهذا عنيت به الدول عناية عظيمة وبذلت فيه الأموال الطائلة الكثيرة، كل هذا من أجل قوة الأمة، قوة البلد، قوة الوطن، من أجل مستقبل أكثر نفعا بإذن الله عز وجل وأكثر تأثيرا، من أجل أيضا حراسة الدين أيضا، لا في تعليمه ولا في المنافحة عنه ولا في رد الشبهات الواردة عليه ولا في إيصاله إلى النشء الجديد. كل هذه مقاصد التعليم في هذه البلاد المباركة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليها الأمن والاستقرار، إنه سميع قريب مجيب. فالقضية إذن تكمن أن عماد هذه المسألة هو الأستاذ،
جميل،
في بناء علمه وبناء ثقافته واستعداده وقدوته، فهو الذي يستطيع أن يعدل، أن يفعل هذا التعليم الذي خسرت عليه الدولة وفقها الله خسارة كبيرة جدا، وليست خسارة في الحقيقة وإنما بذل في مكانه، هو الذي يمثل النفع الدائم والتأثير الكبير بهذه الأموال المبذولة في هذا القطاع حتى تؤتي أكلها. والجانب الآخر مع هذا الشرف العظيم هي المسؤولية العظيمة والذنب والذمة المشغولة إذا لم يقم المعلم بهذا الواجب الكبير عليه. الطالب الحقيقة له وصية بلا ريب، الآباء والأمهات والمنازل آثارهم كبيرة جدا في توازي العملية التعليمية مع حرص الآباء والأمهات. دعاؤنا والحقيقة رجاؤنا وفرحنا ببداية هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يتمم هذه المساعي، إنه سميع قريب مجيب.
آمين. طبعا في ظل هذه الظروف، جائحة كورونا، انتقلت بيئة التعليم من المدرسة إلى البيت الآن حاليا. سابقا كان الأهل يعني يرمون بهذه المهمة على المدارس، فحاليا الآن اللي تولاها البيوت. يعني حديث عن ضرورة أن يأخذ الموضوع بجدية، يعني هي الموضوع ليس مجرد أنها ظرف طارئ وينتهي، هذا جزء من 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 حياة أولادهم ومن من تكوينهم، فأخذ الموضوع بشكل جدي في تهيئة المكان، تهيئة البيئة، يعني تشجيعهم بكل صور لكي يستغلوا هذه الفترة، حتى وإن كانت بفترة مثلا شهر ونص أو شهرين أو غيره، ما يدرى كم استمرارها، لكن هي في النهاية جزء من تكوين هؤلاء الأولاد.
نعم، استدراك رائع وجميل حقيقة، وأفضت فيه وأفدت. نعم، جو جديد وبيئة جديدة وطريقة مختلفة. الحقيقة المفترض أن يبادر الآباء والأمهات والعب على الأم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهن أكبر وأعظم في هذا، أن يعني تهيئ البيئة المناسبة لذلك، وأن تستعين أيضا بالخبراء والمختصين والاتصال على الجهات المختصة عند أي إشكال في الطرائق والأساليب في إعداد الابن. ويعني كما يقول أهل العلم أن الشر قد يأتي بالخير، أو المصيبة نقول، أو البلاء الذي يبعثه الله عز وجل لحكمة علمها، هذا سيغير تشكيلة عقل الأمهات في طريقة متابعة الأبناء والبنات في المنزل. وإن شاء الله عز وجل إذا ارتفعت هذه الغمة وزالت هذه الجائحة سيكون دور البيت أكبر وأعظم من التجربة التي سيخوضونها خلال هذه الأشهر القادمة. نعم.
طبعا لا يمكن أن ننهي الحديث عن هذا الموضوع بدون الشكر الجزيل لإيمان الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم، في الحقيقة مسؤولية ضخمة جدا وعبء كبير في ظل هذه الظروف تقوم به الوزارة، والاستعدادات اللي نراها الآن هي استعدادات كبيرة جدا، جهد كبير يبذل، محاولة للتغلب على هذه الظروف، ليس لنا نملك إلا ندعو لهم بأن يوفقهم الله وسددهم ويعينهم على هذه المهمة العظيمة الصعبة التي يقومون بها. نأخذ الأسئلة. أخونا أبو صالح سأل عن الخلاف فيما يتعلق بكشف المرأة لوجهها.
نعم، مسألة تغطية الوجه الراجح والظاهر عندي هو وجوب تغطية الوجه، وهذه عليها فتاوى مشايخنا وعلمائنا وإمتنا أيضا، ولكن أيضا للخلاف وزنه، قلناه قديما ونقوله حديثا الآن. ومن قال بأن الخلاف في المسألة معدوم هذا فيه نظر كبير، ولكن مع ذلك فإن الراجح والأقرب والصحيح والذي أوصي به يعني أخواتنا وبناتنا هو المحافظة على هذا الحجاب وهذا الستر. أما من حيث الواقع فيما مر على الأمة الإسلامية فلا يشك أحد الحقيقة أن الذي جرى عليه العمل أن الجميع يغطي وجهه، حتى وإن كانت في بعض المذاهب التي أو البلدان التي يسود فيها مذاهب معينة أو مفتونة معينون ممن يرى الجواز، إلا أن المشهد العام كان يحافظ عليه، حتى وإن كانت في حقلها مثلا أو كانت في بعض شأنها قد تكشف الوجه بناء على هذا الاختيار، إلا أنه في المشاهد العامة كانوا لا يختلفون في باب أبواب الحسبة التي كتبها العلماء رحمة الله تعالى عليهم والآداب الشرعية، أن المحتسب يحملهم على ذلك سياسة، وإن لم يرى نفس المحتسب وجوبها عليهم ديانة. كل هذا الحقيقة من باب الصيانة للمرأة والمحافظة عليها، نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع.
آمين. أبو صالح أشار لنقطة مهمة فيما يتعلق بتعويد الأبناء على، وذكر البنات فيما يتعلق بالحجاب، لكن لو أخذ الموضوع بشكل أشمل، كثير من الآباء والأمهات يعاني من أبنائهم، يعانون من أبنائهم إذا كبروا وصلوا لسن المراهقة، في أمرهم بالصلاة، في أمرهم بالطاعات، في إبعادهم عن المحرمات، لكن أحيانا نجد أن سبب هذه المعاناة أنهم لم يبدأوا من الصغر في تأشئتهم في على هذه الأمور، على تعويدهم على الصلوات، على التزام بأوامر الله عز وجل. فأهمية البدء من الصغر حتى وإن لم يكونوا مكلفين على تعويدهم على أوامر الله عز وجل.
نعم، هذا صحيح، وتعميم جميل أيضا لهذه المسألة. نعم، الحقيقة هذا حتى في أصول التربية حتى غير الإسلامية عندهم هذا الجانب، يعني ما تقول مثلا تجد طفل عمره 4 سنوات وقام ورمى المنديل في الشارع وتقول هذا مكلف لا أعلمه ولا تشغله ولا تزعج هذا الطفل المسكين، لكن بينما أحيانا بعض الأوامر الشرعية بعض الناس قد يقول لا تكلفه يا أخي، لا دعه هذا في طفولته. نعم يا أخي، لا تقسو عليه، لا تكون له قدوة، تكون الأم قدوة لبناتها والأب قدوة لأولاده، ويعلمهم بالرفق والحسنى والتقبل الحسن والهدية المحببة والمتابعة فقط. أما العقاب فإنه لا يكون إلا عند التكليف، العقاب لا يكون إلا عند التكليف، أو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاة: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الحديث. وما عداه فالأصل هو أنه لا تكليف عليه، فلا يلزم لا بالإلزام الأدب الشديد، أقصد بالعتب الشديد والمتابعة الشديدة وهو لم يكلف، ولكن البديل في هذا هو أن تغرس محبة الصلاة في قلبه، فهنا يكبر وتبقى محبة الصلاة في قلبه. البنت إذا بلغت التاسعة مثلا وحجبت ببعض الحجاب مثلا أو كل الحجاب، أيضا أنت تعودها على هذه المعاني الطيبة والمعاني الصحيحة، فتنشأ عليها برغبتها وإرادتها ومحبتها، كما قلت ليس من خلال التعنيف وإنما من خلال التحبيب والتوجيه الحسن والقدوة الصالحة والتحفيز المحبب بأنواع التحفيز، أنواع التحفيز بالترفيه وأنواعه بالهدية وتحقيق رغبات الطفل أو الطفلة في هذا الجانب، ثم ينشأ بإذن الله عز وجل على هذا المعنى، وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بتقى ولكن يعلمه التدين أقربوه.
علي سأل عن حكم التبتل في الإسلام.
التبتل طبعا هو من الانقطاع، فالانقطاع في الإسلام إلى عبادة الاعتكاف المشروع، الانقطاع إلى الذكر، وليس معناه ترك الدنيا، هذه معاني من حيث اللغة فيها ما يصح في الشريعة وفيها ما لا يصح. أما التبتل بالمعنى المستقر في كتب الآداب وعند أهل العلم، التبتل الانقطاع عن الدنيا كما يفعل النصارى، وانتقلت إلى بعض طوائف المسلمين التي غلت في بعض الجوانب، في جانب مثلا التصوف وانقطعوا وادعوا أنهم يتوكلون على الله عز وجل ويسافرون ويعتمدون على عطيات الناس بحكم التوكل، وينقطع عن المعاش وينقطع عن المخالطة ويترك النكاح أيضا ويترك لذائذ الطعام والشراب التي أباحها الله عز وجل من غير إسراف ولا مخيلة، لمعنى التعبد وليس لمعنى الحاجة، حاجة غيره. معاني الحاجة هذه مختلفة، أنا عندي شيء آكله أضع نصفه لفقير، هذا معنى، هذا معنى معروف وفيه تأثير وفيه نفع، لكن عنده مال ثم يحتفظ بماله ثم يأكل شظف العيش أو يعيش على شظف العيش، أو أن يمنع أولاده من ذلك ويتصدق بالمال، ينقطع عن المال ويتصدق به كله فينقطع هو وينقطع أولاده. هذا النوع من التبتل من البدع والمحدثة التي كانت في النصرانية والتي سماها الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فهذه الرهبانية ليست في الإسلام. الإسلام دين الفطرة، يلبي الاحتياجات، يربي الجبلة عفوا يلبي الاحتياج يلبي الجبلة. فالتبتل بهذا المعنى المستقر في الرهبانية النصرانية أو من انتقل إلى بعض طوائف المسلمين، هذه معاني مبتدعة غير شرعية.
السؤال الثاني، هل الملائكة تشهد صلاة الفرد كما تشهد صلاة الجماعة؟
أما الملائكة الموكلون بالكتابة فهم يشهدون كل شيء، الله عز وجل وكلهم، الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات هما موكلان ويشهدانها. أما ما ورد في شهود الجماعات هل يكون للأفراد؟ الله أعلم، لا أدري.
سؤالها الأخير عن حكم إمامة الصبي عمره 7 سنوات.
عمر 7 سنوات أكثر العلم على أن إمامته جائزة وصحيحة، بل ما هو أقل وهو سن التمييز من سن 6، فصلاته جائزة، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا ليس لم حتى لم يبلغ 9. فأخذ العلم أن من أخذ أهل العلم أن من ميز، من صار مميزا صح صلاته، كما تصح صلاته لنفسه فإنه تصح إمامته لغيره، كما تصح مصافته لغيره. يعني يقول يصف بجنبك مثلا طفل رضيع في 2 أو 3، هذا هو مثله مثل الحجر، ليست مصافة شرعية، قد تبطل الصلاة خلف الصف، لكن تصح مصافته وتصح إمامته، الله أعلم.
سارة سألت، نأخذ بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا على مواقع التواصل. سارة سألت تقول بعض أدوات المكياج والزينة يكتب عليها أنها ضد الماء، هل هذه تعتبر مانعة لوصول الماء في الوضوء؟
العبرة بكلام أهل الخبرة، يعني الخبراء هم يحددون ذلك، ويمكن للخبيرات في هذا أن تعلم، وكذلك المعتادات ليس بالضرورة أن تكون خبيرة، من اعتادت عليه بس تستطيع أن تجرب على الورق ثم تضع قطرة من الماء هل تنفذ أو لا تنفذ، ومقدار المكياج الحاجب أو الحاجز عن الماء هذا ممكن معرفته. لكن إذا كان خفيفا طفيفا فهو يشبه دهون الجسم، مثل الجسم الدهني بطبيعته هذا يخرج منه دهون، فإذا توضأت فلا بد أن تغسل وجهها جيدا كما تغسله إذا كان وجهها دهنيا، فتحتاج إلى قليل من الدلك حتى يكتمل الغسل، لأن الجسم الدهني إذا وضعت عليه الماء من غير دلك يسير يتناثر يمنه ويسره ولا يحصل منه التبليغ ولا الإسالة التي تطلب الوضوء أن يسيل الماء على البشرة.
ديم سألت عن معنى التعدي في الدعاء.
التعدي في الدعاء أن يكون أن يسأل الله عز وجل مثلا بالمستحيل الذي لا يمكن ولا يقع، مثل إحياء الموتى مثلا. ومن التعدي في الدعاء الدعاء بالمحرمات، أن يدعو الإنسان بأمر حرمه الله عز وجل، فكل ما تجاوز الحدود الشرعية في الدعاء فهو تعد. والعلماء ذكر من الدعاء التكلف الشديد في السجع الذي يبعده عن معنى الخشوع والمتابعة إلى معنى استحضار أواخر العبارات حتى يأتي بدعاء مشروع، ولكن هذا قد لا يعد تعديا، وإنما قد يكون من مكروهات الدعاء هذا ما يتعلق بالسجع والله أعلم.
أم الغالين سألت عن المرأة المعتدة عدة الوفاة، ما الأشياء التي تمنع منها وما الأشياء التي تجوز لها؟
نعم، المرأة تمنع من الخروج إلا لحاجة، إذا احتاجت لقضاء حاجاتها أو من سوقها أو إلى المستشفى أو حتى إلى السوق لتقضي حاجاتها، وليس لمجرد الدوران الذي ليس للحاجة، هذا كله ما يجوز. كذلك أيضا إن احتاجت أن تؤانس أمها أو أن تؤانسها أمها في أثناء النهار ثم خرجت ورجعت من نهارها، فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء شهداء أحد كنا يجتمعن في بيت إحداهن ثم تنقلب كل امرأة إلى بيتها. هذا ورد مرسل لكنه تناقله العلماء حتى يعني أقر له بالقبول كما يقول أهل العلم. أيضا تمتنع عن الحلي وعن الزينة في الوجه والبدن وعن الزينة في اللباس. المقصود بالزينة في اللباس ليس المقصود الزينة هي الثياب الفاخرة، أما الملابس المنزلية العادية القمصان العادية والجلابيات والفساتين التي لا تتخذ الزينة على وجه الاعتياد فهي جائزة حتى وإن كان فيها نقوش. أحيانا بعض أنواع الطرازات الحديثة هي سادة كما يقولون، أو بالعربي ساذج، سنقولنا السادة هو ساذج يعني ليس فيه إلا لون واحد سادة، ومع ذلك هو يعني هو مطلب للمرأة ويعتبر من كمال زينتها أحيانا في بعض الأحوال، فهذا قد يكون هي ممنوعة منه، وبينما لا تمنع من الثوب المزركش والطيبة أيضا هي ممنوعة منه. أما النظر إلى التلفاز والحديث مع الرجال للحاجة كما الحديث مع الرجال كما تفعله في قبل وفاة زوجها تفعله، هي تكلم الرجال من غير خضوع بالقول ولا بأس بذلك، حتى لو سألها عن حالها أو سألته عن حاله من أقاربها المقربين وغيره فهذا أيضا واسع، فضل عن يكون هذا لحاجة تتصل لحاجة أو تطلب أغراض أو شيء، كل هذا يجوز لا شيء فينا.
سألت عن الزعفران والبخور، هل تمنع منه؟
نعم، أما البخور فهو الآن من جنس العطور، نعم في انصراف عنه لم يعد له القابلية الكبيرة، لكن يعني الأحوط في هذا أن نتجنب البخور، لكن لو بقي في البيت ما في مانع، يعطر البيت تغير رائحته بالبخور أو بأنواع العطور لا بأس بذلك، ما لا إشكال. الثاني ما هو؟
الزعفران
هل هي متعطرة؟ يعني لو أنت رأيتها من بعض قريباتك وقد شربت زعفران تقول هذه متعطرة، هذا ليس عطرا. الآن فيه عطور بالفواكه في رائحة التفاح وهو عطر أيضا، نعم أعطي سمات العطر لكن باقي على رائحة الفواكه، أو بعض الفواكه أحيانا، هل نقول التفاح من أكله لأن فيه عطر تفاح بما أن فيه عطر زعفران؟ وهذا أيضا يعني يسري على المحرم. وكذلك أيضا الصابون، الصابون قد يكون فيه روائح معطرة لكنه صابون، رائحة منظف وليست رائحة عطر، مثل ما قلنا في موضوع الزعفران وموضوع روائح الفواكه وغيرها. العبرة بالعرف، من اشتمه قال هذه امرأة متعطرة أو يقول هذه امرأة متنظفة، سواء بالشامبو أو بالصابون العادي أو نعم.
أم صالح سألت عن تغيير النية في الصيام من النفل إلى الفرض قبل طلوع الفجر، هل يجوز ذلك أم لا؟
هذا لا يجوز، إذا طلع الفجر والنية منعقدة على النافلة فقد ذهبت إلى النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فلا بد أن يكون تبيت نية الفرض قبل طلوع الفجر، يعني لا يطلع الفجر إلا وقد نويت الفريضة. فإذا طلع الفجر ثم نويت الفريضة وكنت قد نويت النافلة قبل ذلك فلا يجزي هذا. لكن كان سمعت النقاط
هي نعم الفجر. هي تقول قبل الفجر، قبيل الفجر بنص ساعة تقريبا.
أما قبيل الفجر لو بثانية واحدة حتى لو أذن، ليس هناك علامة قطعية على أن الأذان كان لطلوع الفجر مع الأذان تماما يعني. فهنا في هذه الحال إذا كان قبل الفجر، قبل أذان الفجر، فصيامه صحيح قوله واحدا.
نستهلك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء
حق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة من أسئلة أخواننا وأخواتنا على مواقع التواصل. الإمام إذا حصل له ظرف منعه من استمراره في الإمامة، كيف يستخلف من خلفه؟ هذا سؤال أخينا. نعم،
إذا أبيح له أن يترك الصلاة قبل إتمامها فهذه ليست صلاة، لم تعد صلاة. هذا بس فقط نجيب عليه على من قال بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا صحيح، هذا تحليل الصلاة الثابتة المستقرة. أما الصلاة التي فسدت لعارض فليس بالضرورة أن يسلم، فأولا ليس فيها سلام، يجوز له الكلام إن رأى السلام قبل السلام أو بعده ثم يستخلف، بس حتى لا يقع إشكال واضطراب عند الجماعة بس يعين اسم، تقدم يا فلان، تقدم المؤذن مثلا أو أحد الجماعة الذين خلفه حتى لا يقع إشكال وينصرف ما دام أنه قد اضطر إلى ذلك. نعم.
أبو فيصل تفضل. يا أبا فيصل
مرحبا.
تفضل يا أبا فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد يا أخ عبد الله.
ما هو سؤالك
يا أخي؟ في أشخاص يزورون أقاربهم في المقبرة ويأخذون موية ويخلطون معها الزعفران ويرشونه على القبر، مش الزعفران، موية العود.
نعم،
دهن العود. دهن العود،
اي نعم.
فايوه، فهل هذا جائز؟ هذا
طيب، ابشر ولا يهمك، ابشر ولا يهمك يا ابا فيصل، تسمح الجواب ان شاء الله، حياك الله. بقي اسئله. طيب، نواصل الاسئله. ناشر الخير سال عن حكم تاخير المراه لصلاتي الظهر والعشاء بسبب انشغالها بالبيت، يعني ما تصليها في اول وقت، تصليها في اخر وقتها.
الحقيقه يعني لا 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 اشكال، جائز، ليس في مشكله، جائز. لكن الإشكال الحقيقة هذا الحرج الذي عند كثير من النساء، وتسمع من بعض الكبيرات السن وغيرهن تجد أنها تقول مثلا الله يتوب علي، يا رب لا تعاقبنا مثلا من وهي ما أخرت الصلاة عن وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل على أول الوقت وقبيل آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين، ثم نأتي ونتحرج الحرج الكبير من تأخير الوقت عند الحاجة. لا يختلف أهل العلم أيضا أن الصلاة على أول وقتها هي أفضل المنازل وخير المقامات، أن يصلى على أول الوقت، ما يختلف أهل العلم أنها الأفضل. لكن أحيانا قد يكون الأفضل التأخير إذا كان لمعنى، مثلا مراعاة بعض الأولاد، بعض المهام المنزلية، بعض المهام التي تحتاج إليها مثلا داخل المنزل أو خارجه، ثم أخرتها دون أن يخرج الوقت. أحيانا بعض المهام أحيانا رعايتها هي خير من الصلاة على أول الوقت، مثل أحيانا زيارة الأم مثلا في وقت معين، أو يعني عمل بعض الحاجات ولرغبة الأم وحاجتها، أو للتبعل للزوج، كل هذه الأشياء قد تكون الصلاة، تأخير الصلاة خيرا من الصلاة على أول الوقت. طبعا الغالب بلا شك هو الصلاة على أول الوقت. الله أعلم.
خولة سألت عن حكم كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة.
مسألة كشف اليدين في الصلاة لا 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 شيء فيه يعني. نعم، الكلام على كشف اليدين الوجه والكفين في خارج الصلاة، أما أثناء الصلاة لا شيء فيه. نعم.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا هو في حقيقة جانب جديد من مشكلة الوسوسة، وإن كان يعني التعامل معها هو صورة واحدة، لكن يعني تجاوز موضوع العبادات إلى المعاملات المالية في البيع والشراء والتدقيق في الفواتير والآخرين، توجيهكم لهذه في علاج هذه المشكلة من الأساس،
يعني من ناحية براءة الذمة فيها مثلا.
نعم،
أو
نعم.
الوسوسة طبعا هي ليست ظاهرة للمسلمين فقط، الوسوسة والوسواس القهري موجود عند الناس كلهم، الوسوسة في الحقوق، الوسوسة في الغيرة، الوسوسة في النظافة، أشياء كثيرة عند الناس، عند المسلمين وغيرهم، وهو مرض الحقيقة نفسي معروف، واختلالات واعتلالات ما يعرفها الأطباء، ولها يعني أدوية ولها رياضة عقلية ونفسية وأدوية عادية أيضا معتادة. فالإنسان يحذر من مثل ما علم نفسه أنه مصاب بهذا المرض يحرص على علاج نفسه وعلى متابعته حتى لا يتفاقم هذا المرض الله أعلم.
من يظن أن هذه الأمراض هي دلالة على ضعف الإيمان هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. هذه توجد عند من يرى نفسه أنه ضعيف الإيمان وتوجد عند من يراه الناس أنه قوي الإيمان. هذه أمراض مثل الأمراض البدنية تماما توجد عند الشخص الحريص على دينه والشخص الذي قد يكون متساهل في ذلك كلها موجودة عند الناس.
عبد الله تفضل. يا أهلا عبد الله تفضل.
أيوة شيخ
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسأل الشيخ الله يحفظه
تفضل.
يوم الجمعة أدخل للمسجد السنة القبلية
نعم
فأصلي أقوم بسورة الكهف الركعة الأولى أنساها ما أقرأها وأتذكرها في الثانية
يعني أنت تصلي تقرأ سورة الكهف أثناء الصلاة
في السنة القبلية قبل أول ما أدخل المسجد؟
أي نعم.
أيوة فأنسى في الركعة الأولى مثلا
يعني في الركعة الأولى تقرأ أي سورة؟
لا ما أقرأ الفاتحة بس وسورة أو سورة ثانية معها.
أي نعم.
أيوة
ثم الركعة الثانية تقرأ سورة الكهف كاملة؟
أي نعم. هل هذا جائز؟
طيب سؤال ثاني؟
لا سلام.
طيب أم أسيل تفضلي. يا أم أسيل
نعم
تفضلي يا أختي. سؤالك يا أم أسيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أي لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أي قرض أخذ من أي بنك يعتبر عفوا قرض ربوي؟
ما هي الصورة التي يعني أخبروك عنها؟ تأخذين أسهم ولا سيارات ولا رز ولا حديد ولا إيش؟
ما أعرف بس.
طيب يعني ما عندك شيء صورة في ذهنك؟
لا.
أبشري.
بس بأخذ قرض
أبشري.
وأعرف بس هل هو في عفوا يعني ربا أو
أبشري
في صورة معينة ما يكون فيها داخل فيها ربا؟
هل عندك سؤال آخر؟
لا شكرا جزاك الله خير.
حياك الله يعافيكم إياك يا ماسينا. أم معتز تفضلي. يا أم معتز.
أيوه.
تفضلي يا أختي سؤالك.
السلام عليكم. أريد صيام كفارة وتر رمضان لزوجي المتوفي.
نعم.
مع العلم أنه على حياته كفر بكيس رز كبير. يجزي هذا أفضل أن أصوم عنه؟ وهل يجوز تقسيم الصيام بيني وبين الأبناء أو صيام يوم وراحة يوم؟
طيب يعني هو الذي فعله أنه وزع كيس رز كبير لأنه ما كان يستطيع الصوم؟
لا هو عادي يستطيع الصوم يعني كان بصحة وعافيته ولكن يعني لم يصم.
طيب لم يصم. فأنت سؤالك هل تصومين عنه أو يوزع الصوم بينك وبين زوجته وبين أبنائه؟
إيوة. أو طيب. هل عندي كفارة أخرى أستطيع أن أكفر بها غير الصيام؟ كان
طيب ولا همك أبشري. عندك سؤال ثاني معتز؟
لا شكرا.
حياك الله يا أختي. أبو لارا تفضل. يا أبا لارا سؤالك.
نعم عندي سؤالين. السؤال الأول الشك في الوضوء يعني احيانا ممكن اقول انه وسواس او شيء زي كذا لكن احيانا فيه واقع يعني
هل هو متكرر ولا في بعض الاحيان يعني في كل وضوء او في اغلب الوضوء؟
لا 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 له فتره يمكن له اسبوع تقريبا. والمشكله اني قبل اسبوع حصل موقف مع شخص وكان اقول له هذا وسواس وهذا من الشيطان وهذا كذا ثم بعد ذا يعني صرت احس بنفس الشيء صار له اسبوع تقريبا.
يعني لا يعني الان من اسبوع وانت شك يتكرر معك؟
اي يتكرر يعني فرضين ثلاثه في اليوم كذا.
لكن يعني بدون شيء ظاهر فقط شكوك يعني انك تخلص من الوضوء ثم تشك انك نقصت فيه.
اي بس احيانا يعني مره في الاسبوع مثلا تكون في شيء واقع يعني.
طيب عندك سؤال ثاني يا ابا لارا؟
السؤال الثاني قروض البنوك.
اي نعم.
يعني هل نسبة الفائدة هذه هل هي حلال ولا حرام؟ الله يجزاكم خير
وبارك فيك. ان شاء الله حياك الله يا ابا لارا يا مرحبا. بقي شيء؟ طيب ابو فيصل سأل يقول بعض الناس إذا ذهب إلى مقبرة يأخذ معه ماء مخلوط بدهن العود أو غيره فينثره على قبور أقاربه، فما حكم ذلك؟
أقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا بلا رد من إضاعة المال، كما أن فيها مدخل للمحدثات والبدع في هذا، فإن المسائل الغيبية لا يدرى عنها هل ينتفع بها أو لا ينتفع، وظاهر الشريعة دل على عدم الانتفاع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكالمة الموتى مثلا، أقصد مؤانستهم بالكلام، وما جاء في قليل بدر هذا من يعتبر من الاستثناءات، والله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، فأما سماع قرع النعال فهذا ثابت بالنص وهو مستثنى من عموم الآية، وكذلك هذا قصة أصحاب القليب قليب بدر. وما عداه يبقى على قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، ثم دل هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي أنه لم يكن يذهب إلى الموتى ليؤانسهم إلا للدعاء، فهو يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنها أنه كان يعطيهم أخبار كما جاءني سؤال في الأسبوع الماضي، الحديث معه والسؤال عن أخباره وإخباره عن أخبار الناس وما حدث بعده من التسليم، يجلس معه يقول ساعة وساعتين أحيانا وهو يحدثه، هذا الحقيقة فيها مخالفة، فيها إضاعة للوقت وفيها مخالفة، بدلا من هذا يا أخي تزوره وتدعو له عند قبره، تدعو له بس، تدعو الله عز وجل ولا تخاطبه أنت، تدعو الله عند قبره كما تدعو له أيضا في صلاتك وعبادتك وتهجدك. أما مثل هذه الأعمال فهي غير مشروعة، فهي تجمع الإسراف والتبذير كما تجمع البدعة والحدث، والله أعلم.
عبد الله يقول أنه يدخل المسجد يوم الجمعة، وبعض الأحيان حينما يريد يصلي السنة القبلية أو ركعتين القبلية يريد أن يقرأ سورة الكهف فيها، لكن أحيانا ينسى القراءة في الركعة الأولى ويقرأها في الركعة الثانية، فهل هذه الصورة مشروعة أم لا؟
لا بأس. أولا قراءة سورة الكهف الحديث طبعا مختلف في صحته، بعض العلماء لا يرى أنه صحيح، وهناك من يرى تصحيح الحديث، مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع. فهنا قراءة الكهف تبدأ من مغيب الشمس يوم الخميس إلى مغيب الشمس يوم الجمعة، كل هذه تقرأ فيها سورة الكهف، فلماذا بيخصص بعض الناس قبيل الصلاة؟ هذا ليس له أصل، لكن لو قرأها قبل الصلاة نقول هذا غير صحيح. لا صحيح، ما قرأتها في الليل قرأتها الصباح ما في مشكلة، بس لا تعتقد أنها مشروعة في هذا الوقت، لا تشرع في غيره، فقراءتها قبل الصلاة لا إشكال فيها إن شاء الله، ما إلا باعتقاد أنها السنة في هذا الوقت. لو قرأها قبل الصلاة في الصلاة حتى ينجذب أكثر ويلتزم بالقراءة إن شاء الله لا بأس بذلك، نسيها في الركعة الأولى وقرأها في الثانية أيضا لا حرج، لا حرج في ذلك.
عندنا ثلاثة أسئلة عن موضوع واحد، سؤال أم أسيل وأبو لارا، وكذلك عن طريق شبكة التواصل اللي هو كيم والشهري، عن قروض البنوك أو التمويل عن طريق البنوك، ما هي الصفة المشروعة لها؟
التمويل المشروع في البنوك أن البنك أو شركة التقسيط تشتري السلعة من طرف ثالث، سواء كانت عقار أو سيارات من صاحب الوكالة أو المعارض أو عقار من أصحاب العقارات
أو أسهم مثلا،
نعم أو أسهم صحيح، ثم تشتري الشراء الصحيح وتقبضه أيضا القبض الصحيح، وليس بالضرورة القبض المباشر، بل حتى حين القيود المصرفية والقيود الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت الموثقة بين الجهات هذا يعتبر قبض، فإذا سوى عملية المبايع مع جهة أخرى داخل المملكة وخارج المملكة ووجد استقبال القيد الإلكتروني والقبول من هناك يطبع لك البنك هذا القيد، يستطيع أنه يقول هذا تذهب وتستلم بضاعك في أي وقت، بينما بعض البنوك قد لا تلتزم بهذا، وهذا من أخطاء البنوك في تطبيق المرابحات الشرعية. وكذلك السيارات لا يلزم منها القبض المباشر، التخلية وتسليم الوثيقة وتسليم مفاتيح السيارة هذا كله من أنواع القبض. الشاهد أنه يشتريها البنك أو الجهة التي تمول من البائع شراء صحيحا، ثم يقوم البنك أو الشركة التقسيط ببيعها على الراغب في التمويل، سواء اشتراها ليستخدمها السيارة أو الأرض ليبنيها أو يريد أن يبيعها مرة أخرى حتى يحصل على النقود، هذا جائز، حيث أنه يبيعها على طرف ثالث ما أمكن، لا يعيدها إلى الطرف الأول بتاتا اللي هو البنك نفسه ولا إلى البائع الأول. نعم.
يحصل أحيانا إشكالية عند الناس فيما يتعلق بنسبة الفائدة اللي سألنا أخونا أبو لارا عنها، أنه أن هذه السلعة تباع بأكثر من ثمنها في مقابل الأجل الذي تؤجل إليه، يعني هي أصلا قيمتها الأساسية مثلا 50,000 لكن تقسط عليها فتكون قيمتها 70,000 أو 80,000 نسبة فائدة معينة، فهذا هل هذا يدخل في الربا أم لا؟
إذا كان هذا تم عن طريق يعني نقد مقابل سلعة هذا لا إشكال فيه. السلعة تباع بسيارة 100,000 وهم باعوا هذه السيارة لمدة سنة ب 106,000 مثلا، هذا جائز لا شيء فيه، لأن النقد هنا مقابل السلعة، المحرم هو أن يأخذ المال نقدا ثم يسترجعه نقدا ويعيده للبنك نقدا بزيادة، هذا هو الربا المحرم. ولا شك أن البنوك عندها أخطاء، كل البنوك الحقيقة يقع عندها أخطاء ويقع عندها مخالفات ويقع، ولكن هناك لجان شرعية هناك تراقب وتتابع، فالإنسان يحرص أنه أيضا يكون رقيب على نفسه ورقيب على البنك إذا أراد أنه يتعامل مع هذا البنك.
أم معتز سألت عن رجل توفي وعليه كفارة وطأ نهار رمضان، تقول أنه قادر على الصيام لكنه لم يصم وإنما وزع كيس رز كبير هو 60 كيلو، وهل هذا يكفي أم لا؟ السؤال الآخر في حال أنه لا يكفي ما الواجب عليهم؟ هل يصوم واحد معين؟ هل يوزعون الصيام بينهم؟ هل يفعلون شيء آخر؟
نعم، قول الجمهور أن هذا لا يكفي، هذا قول جماهير أهل العلم، ولكن في مذهب مالك رحمه الله وكذلك في الرواية الثانية عن أحمد أنه خصال كفارة الجماع في نهار رمضان أنها على التخير وليست على الترتيب، ودل عليها جملة أدلة استدل بها المالكية ومن قال بذلك من الحنابلة، وهذا قول قوي بلا ريب وهو أقعد وأكثر تأصيلا، ودل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه فأمره أن يصوم أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا، ووجود نصوص في عرض الإطعام مباشرة، وكذلك حديث كعب بن عجرة أنه ورد بإجماع أنها خصال الكفارة على التأخير، ومع ذلك قال هل تستطيع في خصال الكفارة فدية الأذى في الحج أو في الإحرام، فهم ينازعون من كلمة هل تستطيع أو هل تجد أنها دلالة على الترتيب. مجمل هذه الأدلة أخذ المالكية بها، والقول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله له قوته وجاهته، ولذلك حين أخذ به وكفر فقد أجزى عنه فيما مضى. نعم. وما يستقبل يحتاط الإنسان فيصوم، هذا هو الأحوط حتى يوافق قول الجمهور الله أعلم.
يعني
أما ما مضى فهو صحيح منه لا إشكال، مسألة اجتهادية والأدلة قريبة من التكافؤ كما ترى، ولذلك ما فعله من المؤكد أنه أخذها من كلام أهل العلم أو أخذها من دليل، فما مضى لا يعاد. نعم.
يعني واضح أم معتز تسأل هذا السؤال لأجل براءة ذمة هذا المتوفى.
نعم، فلا يلزمه الصوم.
فنقول إنه الآن ذمته بريئة ولا يحتاج أن يصوم عنه نهائي ولا يفعل شيء آخر.
نعم صحيح.
نعم. أبو لارا سأل عن موضوع الشك في الوضوء إضافة إلى ما ذكرناه عن موضوع الوسوسة، لكن الغريب أنه ذكر أن هذا موضوع بدأ من أسبوع تقريبا، وبدأ بالذات بعد الحديث عن شخص وتنبيهه على موضوع الوسوسة نفسها.
هو نفسه.
نعم، هو يقول انه كان ينصح شخصا عن موضوع الوسوسة، فبدأت معه هذه من بعد
الحديث. شيء النصيحة هذه لا تكون شماتة ولا
لا، واضح انه كان ينصح يعني.
ان شاء الله ما دام النصيحة خير ان شاء الله ولا اشكال فيها.
اي نعم،
ما دام المرض له اسبوع فليبادر في علاجه، لانه الحقيقة يستشري ويتحول الخواطر العادية الى سلوك والسلوك الى يقين في القلب، فهو يحرص على التشاغل عنه وتربية نفسه وتعويد نفسه أولا بالرقية الشرعية وبالدعاء وبالتغافل عنه وبأخذ المفاهيم الشرعية حول الوسوسة وبالتخفيف الوارد في الشريعة عن الموسوس، تخفيف كامل وإسقاط للتكاليف، إلا أن الصلاة لا تسقط، لكن يسقط تكبيرة الإحرام فيها مشكلة، تسقط تكبيرة الإحرام، الوضوء في مشكلة يتيمم، التيمم فيه مشكلة في الوسواس لا يطهر بأي من هذه الأشياء، أيضا يسقط عنه كل شيء أدى به للوسوسة والتكرار والحرج الشديد. هذه مجموعة العلاجات حول الموضوع. أنا أقول يبادر لا يترك نفسه يعني نهبل لهذه الوساوس لأنها ستدمر حياته بعد ذلك.
نحن كررنا في هذا البرنامج نقطة مهمة جدا وسنستمر في تكرارها لأنه لا يزال عند الناس إشكال في هذه القضايا. يعتبرون هذه القضايا هي قضايا مرتبطة بالشرع وإنما وبالعبادات ليس لها علاقة بالأمور النفسية، ولذلك فكرة الذهاب إلى طبيب نفسي هي غير مطروحة أصلا ولا يفكرون فيها، وربما إذا ناقشتهم فيها البعض قد يتردد. فالتنبيه إلى أن هذه أشياء الأمور قد يكون علاجها أحيانا ليس في
يعني شلون الشرع ولا الدين يجيب الوسوسة، هذا غير صحيح. نعم. الدين ينفي الوسوسة وينفي التشدد وينفي التنطع وينفي الشدة في الطهارة والوضوء، كل هذا منافي للشريعة، كله منافي للشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش أمرها بالصلاة وقالت كان دمها يثج ثجا، فهو بإجماع أنه نجس وبإجماع أنه ناقض، ومع ذلك صلت على حالها لأجل الحرج. فنقل العلماء هذا الأحكام إلى سلس البول وسلس الريح، ثم نقلوه أيضا إلى الوسواس، نفس الوسواس أيضا له أحكام الحقيقة، فصار فيه إعفاء من هذه، بل الوسواس أشد لأنه يسقط عنك الطهارة بتاتا إذا كان في عندك مشكلة مع كل الطهارة، لأنها هي وسائل الصلاة وليست من ركن. أما الذي لا يسقط هو الصلاة، صلي الإنسان على حاله، عنده مشكلة بتكبيرة الحرام سقطت عنه، مع الفاتحة سقطت عنه إذا كان يكررها 40 مرة ولا يرى أنه برئ. نعم.
الذهاب إلى طبيب نفسي هل
نعم نعم الذهاب إلى طبيب نفسي ينفع بإذن الله عز وجل، بس يكون طبيب موثوق. بعض الأطباء يغرق بالأدوية ولا يتابع المريض وشكالي أناس بحالات من هذا غير جيدة، لكن إذا ذهب لطبيب موثوق أو مركز متخصص إن شاء الله يجد العلاج المناسب الذي يناسب حالته.
زينب سألت عن امرأة لها ما يقارب 15 عاما وهي لا تقضي ما عليها من الصيام في رمضان في أيام العادة الشهرية، فما الواجب عليها فعله الآن؟ يعني اجتمع عليها
جهلا
15 رمضان ما ذكرت.
أما إن كان هذا مع علمها بالتكليف الشرعي وأنه يجب قضاء رمضان، هذا يجب عليها أن تقضيها بحسب استطاعتها، يعني يمكن يترتب عليها ما يقارب من 100 يوم تقريبا. هذه 100 يوم تقضيها على استطاعتها، الشتاء تقضي فيها 10 أيام 15 يوم شهر اللي تقدر عليه، في الصيف إذا كان ما عليها إجهاد ولا شيء أيضا تقضي، تصوم مع صيام الناس للنوافل، تصوم مع الناس 6 وهي فريضة، وتصوم معهم عاشورة والتاسع من ذي الحجة، وبقية النوافل تصومها مع أهلها مع أقاربها حتى تنتهي، هذا يعينها، صومها مع أقاربها في البيت يعينها على إنجاز هذه الأيام. لكن ما يلزمها 3 أشهر أن تأتي بها دفعة واحدة مع الحرج، أقصد الأصل هو اللزوم، إن متى ما استطاعت القدر الذي لا حرج عليها فيه يجب عليها أن تأتي بالعبادة.
سؤال عن المذي، هل هو نجس وكيف يتم تطهيره؟
المذي حكى جمع من العلماء الإجماع على كونه نجسا، وبعضهم بعض المتأخرين يخالف في هذا ويلحقه بالمني، لكن الأحوط بلا ريب أنه يعتبر نجاسته، فإذا وقع على شيء من جسده أو فإنه يطهر، لا يصلي إلا وقد طهره. ولكن اختلفوا هل هي نجاسة مخففة أو مغلظة، المخففة يرش منها رش والمغلظة تغسل حتى يزول العين والأثر، لكن الذي أرى له أن يخرج من الخلاف في هذه المسألة بغض النظر عن صحة الإجماع، بعضهم يقول أنه ينازع في صحة الإجماع، لا ادعي الإجماع يا أخي، إطباق العلماء والأئمة الأربعة على ذلك يكفي في الاحتياط في هذه المسألة. نعم.
إذا أراد أن يمسح على الخفين هل يمسحهما معا أم يبدأ باليمين ثم اليسار؟
الأمر واسع، وهذا من التكلف، النبي صلى الله عليه وسلم مسح ويكفي، مسح الأول ثم مسح الثاني، كل هذا مشروع. نعم.
تكرر السؤال عن وهو سؤال في هذه المرة عن سؤال اختنا أم محمد عن موضوع الخبيئة، وأن يكون للإنسان خبيئة عمل لا يعلم بها أحد، هل هذا أمر مما جاءت به الشريعة الحث عليه؟
بلا ريب نعم. عمل السر العلماء ذكروه في الآداب الشرعية وفي المسائل الإيمانية وفي الرقائق، أن الإنسان يعود نفسه على خبيئة الذكر وعلى خبيئة الصدقة وعلى خبيئة العمل الصالح وعلى خبيئة الصوم وإخفاء العبادة، لأنها تعطي رياضة للبدن، كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله بأن النفوس ترتاض كما ترتاض الأبدان. إذا كنت البدن اللي مترهل ثم مع الرياضة يقوى ويشتد، كذلك الإنسان إذا عود نفسه في السر على الإخلاص لله عز وجل وإخفاء عمله، إذا جاء في العلانية وجد أن نفسه أكثر إخلاص وأكثر حرص على عدم معرفة العمل. ولو عرفه الناس فإن هذا لا يضره في الغالب، لا يؤثر في صحة عمله. والله عز وجل ذكر النوعين، أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، نعم، وكذلك إخفاء العمل الصالح. كل هذا لا يختلف فيها العلم بتاتا أن الإخفاء هو الأصل، ما لم يكن فيه تكلف وتنطع في الإخفاء. صلاة التراويح هذه صلاة ظاهرة معلومة عند الناس، بعض الصدقات لا بد أن تظهر. نعم،
شاكر مقدرين فضيلة الشيخ،
حياك الله. الله
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، وكذلك نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة عن طريقي على لغة الإشارة. نلقاكم إن شاء الله يوم الجمعة، استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.